السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي سيطرت عليه الجهات الأمنية. وزير الخارجية الإيرانية يجلب تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية وتحريضها على العنف والاغتيال. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوة الاحتلال على حاجز حوارة بنابلس بسليات من الرصاص وينسحبون بسلام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أنه ثمة أبعاد ثقافية لأعمال الشغب على المسؤولين المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار. ولفت رئيسي إلى أن الأعداء أخطأوا في حساباتهم رغم تبجحهم العريض بامتلاك ناصية عالم الاتصالات والمعلومات، مشيرا إلى تجربتهم الفاشلة التي امتدت إلى 20 عاما في أفغانستان والتي لم يجن منها هذا البلد غير نزيف الدماء والفقر. شجب وزير الخارجية الإيرانية تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية، مشيرا إلى تحريضها على العنف والاغتيال في إيران. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن ألمانيا تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر وتتجاهل مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية، وهي من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي لتندد بتصدي إيران المشروع لهذه الظواهر. وكان وزير الخارجية الألماني انتقد إعدام القضاء الإيراني لأحد المشاغبين والمسؤول عن إراقة دم أحد المواطنين والمشاركة بالعبث بالممتلكات العامة. أعلنت كتيبة نابلس اليوم عن نجاح مجاهديها في استهداف قوات الاحتلال على حاجز حوارة بسليات من الرصاص والانسحاب بسلام. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات على استهداف مقاومين فلسطينيين النقطة العسكرية للاحتلال بجبل جرزيم في نابلس وتمركز جنود على مدخل قرية أوسرين جنوب المدينة. هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية أوسرين حيث أجرت عمليات تمشيط في محاولة للوصول لمنفذ عملية إطلاق النار. وفي العديد من نقاط القطاع أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين والصيادين شرقي كل من منطقة جحر الديك وحي التفاح في مدينة خان يونس والمحافظة الوسطى. قضت القوات الأمنية العراقية على 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. أعلن ذلك نائب قائد العمليات المشتركة مؤكدا أن الإرهابيين 5 قتلوا في قطع عمليات صلاح الدين وأن بينهم انتحاري كان ينوي تفجير نفسه على القوة الأمنية. وفي محافظة نينوى شمالي العراق لقيت مفرزة من داعش تتكون من 5 عناصر أيضا مصرعها على يد قوة من الحشد الشعبي. وأفاد بيان للحشد أن القوة المذكورة لاحقت المفرزة الداعشية وتمكنت من قتل كافة أفرادها في قطع تلول الباب جنوب الموصل. وكان الحشد الشعبي قد أطاح بعنصر لداعش في منطقة السجر التابعة لناحية الجرمة بمحافظة الأنبار. وحول آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أطاحت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم السبت ب36 متهما بينهم 4 متهمين بالإرهاب في 6 محافظات، وقالت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهمين في البصرة وميسان ونينوى وديالة وبغداد والأنبار، وأضافت أن قطعاتها وبالتعاون مع فصائل الاستخبارات نصبت كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء في قضاء عانة وعملية الفلوجة واللطيفية والقيارة، و32 متهما بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات الستة. إلى ذلك، أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى اليوم السبت عن إكمال المرحلة الأخيرة من استراتيجية المظلة الأمنية في أقدم نواحي محافظة ديالى، وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي أن المرحلة الأخيرة من استراتيجية المظلة الأمنية تشمل 30 قرية تم إكمالها بعد عمل دؤوب استمر 3 أشهر متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية، مضيفا أن المظلة ستؤمن القرى ومحيطها وتدفع القوات الأمنية في العمق من خلال نقاط المرابطة وكاميرات حرارية، بالإضافة إلى تنشيط البعد الاستخباري عبر غرفة عمليات مشتركة. وأشار إلى أن اعتماد المظلة الأمنية حقق نتائج ملموسة من خلال انحسار العمليات الإرهابية بشكل لافت في الأشهر الأخيرة. على صعيد ثاني، اعتبرت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى البرلمان بأنه غير مبرر وليس له أي سبب، مؤكدة أن البرلمان سيقطع عطلته التشريعية في حال إرسال الموازنة. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر أن الحكومة منحت الوقت الكافي لمناقشة الموازنة، ومسودة الموازنة أعدت من قبل الحكومة السابقة وجرت عليها تعديلات طفيفة، كما أن الكادر المسؤول عن إعداد الموازنة لم يتغير وما زال موجودا على رأس الفريق، ولذلك فلا يوجد سبب معقول للتأخير، مؤكدا أنه في حال إرسال الموازنة فأن المجلس سيلغي عطلته التشريعية ويباشر المناقشة والتصويت عليها. على صعيد الصراعات السياسية، كشف مصدر سياسي مطلع عن عزم القوى السياسية السنية من تحالفي عزم والأنبار والحراك الشعبي وقوى أخرى الاجتماع مساء اليوم في بغداد لتنسيق الجهود النيابية من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وأوضح المصدر أن القوى السياسية السنية شرعت منذ مساء أول أمس بالتحرك من أجل منع الحلبوسي من تنصيب رؤساء الهيئات المستقلة والمناصب السيادية لمقربين منه، مضيفا أن اجتماعا يعقد مساء اليوم في منزل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي لبحث التغيير الذي أحدثه الحلبوسي وإنهاء تكليف عثمان الجحيش القيادي في العزم من رئاسة الوقف السني، بالتزامن مع تكليف شخصية مقربة من الحلبوسي برئاسة منصب الزعيم الديني السني. وسيبحث الاجتماع ما يمكن تحشيده نيابيا وفتح قنوات التواصل مع قوى نيابية حليفة من أجل إعلان جبهة معارضة هدفها إنهاء وجود الحلبوسي من رئاسة المجلس. بغض النظر عن صحة وخطأ مواقف البعض والاعتراض عليها من قبل آخرين، يبقى التداول السلمي للسلطة والعمل بالآليات القانونية طريقا سالكا أمام القوى السياسية العراقية للحصول على ما تريد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت مصادر إعلامية بأن روسيا قدمت مقترحا جديدا لتركيا فيما يتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها قوات قسد في شمال شرق سوريا. وقالت المصادر أن المقترح الروسي الذي تم تقديمه خلال اجتماع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الروسي سيرجي فيرشينين في إسطنبول لمناقشة الوضع في سوريا يقوم على انسحاب قسد من مدينتي منبج وعين العرب في حلب الشرقي تجنبا للعمليات العسكرية التي هددت بتنفيذها. وأشارت إلى أن روسيا أكدت موافقة قسد على المقترح شرط عدم حصول اجتياح تركي، فيما أعلنت أنقرة أنها تدرس المقترحات الروسية. وحول المقترح الروسي على انسحاب قسد من مدينتي منبج وعين العرب في حلب الشرقي ودمج قوى الأمن التابعة لقسد بالمؤسسة الأمنية للدولة السورية، نستمع إلى التقرير التالي.
الغموض يلف مصير الشمال السوري في ظل مفاوضات تركية سورية حول هذه المنطقة التي تهدد أنقرة بشن عملية عسكرية برية ضد قوات سوريا الديمقراطية قسد وإبعادها عن حدودها. مصادر مطلعة على مباحثات أجراها وفد روسي مع المسؤولين في الخارجية التركية في إسطنبول تفيد بأن موسكو قدمت مقترحا جديدا لأنقرة فيما يتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها قوات قسد في شمال شرق سوريا. المقترح الروسي ينص على انسحاب مسلحي قسد بأسلحتهم الخفيفة والثقيلة من مدينتي منبج وعين العرب في ريف حلب الشرقي، مع الإبقاء على قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد المسمى بالأسايش ودمجها بالمؤسسة الأمنية للدولة السورية في تلك المنطقة. المقترح الروسي يأتي مقابل تخلي تركيا عن العملية العسكرية البرية التي أعلنت أنها ستنفذها ضد مواقع قسادة في كل من منبج وعين العرب وتل رفعت. المصادر تضيف أن روسيا أكدت موافقة قسادة على المقترح شرط عدم حصول اجتياح تركي، وتقول إن أنقرة تدرس المقترحات التي قدمتها موسكو. وتعليقا على المفاوضات بين أنقرة وموسكو، تقول الخارجية التركية أنها أكدت روسيا إصرارها على مكافحة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن التنظيمات الإرهابية لا تهدد وحدة سوريا فقط بل تهدد الأمن القومي التركي أيضا حسب تعبيرها. وتتمسك أنقرة بانسحاب قسد من كل من منبج وتل رفعة وعين العرب والابتعاد عن حدودها الجنوبية ضمن حزام أمني بعمق 30 كيلومترا، كما سبق أن تم الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم سوتشي الموقعة بين الجانبين في العام 2019 لوقف إطلاق النار وإنهاء عملية نبع السلام العسكرية التركية ضد مواقع الأكراد هناك.
هاجم رجل مسلح محطة إذاعية في مدينة في ساكسونيا الألمانية وفتح النار على موظفيها مع ذيل مقتل امرأة واحتجز عددا من الرهائن. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى الإذاعة دون أن تشير إلى ما إذا كان قد أخلى سبيل الرهائن. تتكدس ناقلة نفط أمام مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين في طريقها إلى البحر المتوسط لتصبح تركيا حجر عثرة أمام خطة غربية معقدة لحرمان روسيا من عائدات النفط في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. تفاصيل في التقرير التالي.
ناقلة النفط تتكدس أمام مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين في طريقها إلى البحر المتوسط لتصبح تركيا حجر عثرة أمام خطة غربية معقدة لحرمان روسيا من عائدات النفط في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. وترفض أنقرة إلغاء قاعدة فحص التأمين الجديدة التي طبقتها في بداية الشهر على الرغم من تعرضها على مدى أيام لضغوط من مسؤولين غربيين مستائين من هذه السياسة، لتصل عدد ناقلات النفط التي تنتظر الإذن في البحر الأسود لعبور البوسفور والدردنيل إلى 28. واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مقدمي خدمات الشحن مثل شركات التأمين من المساعدة في تصدير النفط الروسي ما لم يتم بيعه وفقا لسقف سعري حددوه للخام الروسي. وتقول شركات التأمين الغربية إنه لا يمكنها تقديم الوثائق التي تطلبها تركيا لأنها قد تتعرض لعقوبات إذا تبين أن شحنات النفط التي تغطيها تم بيعها بأسعار تتجاوز السقف السعري. فيما ترى السلطات البحرية التركية أنه في حال وقوع حادث لسفينة تنتهك العقوبات فمن المحتمل أن لا يغطي صندوق عالمي معني بتسرب النفط تكلفة الأضرار. يذكر أن الغالبية العظمى من السفن المنتظرة قرب المضيقين تابعة للاتحاد الأوروبي، وتتجه كمية كبيرة من النفط الذي تحمله إلى موانئ الاتحاد، وهو ما يثير حنق حلفاء أنقرة في الغرب. في المقابل هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بخفض إنتاج النفط الروسي إذا لزم الأمر، معتبرا تحديد سعر للنفط الروسي قرارا غبيا.
إذا قبل طرف ما مرة واحدة بأن يحدد المستهلك السعر فسيؤدي ذلك إلى انهيار قطاع النفط، لأن المستهلك سيصر دائما على أن يكون السعر الأدنى الممكن.
وفي الخامس من ديسمبر كانون الأول الجاري دخل حيز التنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، فيما قررت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد منها البعد الأمني الذي سيطرت عليه الجهات الأمنية. وزير الخارجية الإيرانية يجب تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية وتحريضها على العنف والاغتيال. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوة الاحتلال على حاجز حوار بنابلس بسليات من الرصاص وينسحبون بسلام. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. وكما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ.
وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
حياكم الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، أهلا ومرحبا بكم وأهلا بسماحة الشيخ مرة أخرى. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: إذا شك المصلي قبل القيام للركعة الثانية والرابعة أو حين القيام أو قبل البدء بالتشهد في الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة في أنه هل أتى بسجدة واحدة أو سجدتين، فما هي وظيفته؟
يعني السؤال عن الشاك في عدد السجدات التي
قام بها المكلف.
أي نعم، أنه هنا عليها أن يأتي بسجدة أخرى. إذا شك أنه سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين، الأصل هو عدم الحصول، يعني الأصل أنه حصل بواحدة، هو المتأكد منه القدر المتيقن. نعم. أنه سجد سجدة واحدة.
نعم.
ويشك أنه أتى بالثانية أو لا، فالأصل نعم. عدمها ويسجد السجدة الثانية
في حال يعني أنه كان يعني في موضع
يمكن السجد فيه طبعا.
نعم. وفي حال القيام
إذا كان قد تجاوز
الركن، نعم.
تجاوزه إلى ركن لاحق، يعني ركع. نعم. هكذا لنقول، إذا ركع دخل بالركوع ينتفي هذا الوقت، عندئذ يأتي بالسجدة خارج الصلاة بعد أن ينتهي من الصلاة، صلاته صحيحة.
نعم.
وبعد الصلاة يأتي بالسجدة وسجدتي السهو احتياطا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بمن يصلي صلاة القضاء أو يصلي قضاء؟
صلاة القضاء أيضا هي صلاة واجبة، ولو علم المأموم بأن الإمام هو يصلي صلاة واجبة.
نعم.
قضاء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقتدي به واقتداؤه صحيح وصلاته صحيحة. لكن لو كان الإمام يقضي لما في الذمة، هو غير متأكد من وجوب القضاء، أنه هو مطلوب صلاة قضاء أو لا.
نعم.
فهو متردد في أصل النية أنه عليه قضاء أو لا، يصلي لما في الذمة، فالاقتداء بمن يصلي لما في الذمة محل إشكال. وهنا الجماعة لا تصح، لا تصح إلا يجب أن تكون الصلاة واجبة، واجبة عينا يعني.
في بعض الأحيان خاصة خلال ليالي شهر رمضان المبارك يتم يعني أداء صلاة الجماعة قضاء في بعض المساجد أو حتى الحسينيات.
أي أنه هذه سنة حسنة واقعا، أنه البعض يقوم بها عادة، يصلي ولو ليوم واحد ولو لعشرة أيام.
نعم.
المقدار الممكن يعني مع المصلين، فبدل أن يصلي صلوات مستحبة
يصلي صلاة قضاء،
يصلي صلاة قضاء.
نعم.
القضاء مطالب به، لكن الصلوات المستحبة لا يطالب بها، مثل صلاة الليل. صلاة الليل ليست واجبة، لو أداها جميل جدا، لكن حتى لو كان يصلي صلاة الليل طوال عمره وعليه قضاء، سيحاسب على القضاء الذي تركه وإن اكتسب الثواب في مجال آخر. فلهذا أنه القضاء أولى من قيام بصلوات مستحبة.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل الدم المتخلف من الأضاحي أو في الذبيحة والذي يخرج تدريجيا بعد الذبح هل هو نجس أم لا؟
لو ذبح الذابح الذبيحة وخرج الدم بشكل طبيعي متعارف،
نعم،
ثم قام بغسل المنحر محل الذبح، قام بغسله، عندئذ ما تخلف في داخل الذبيحة من دماء فهي طاهرة تحكم بالطهارة، فلو خرجت تعتبر طاهرة. ولو أكلت أيضا، لو يعني استعملت مع اللحم وما شابه،
نعم،
فأيضا يجوز أكل اللحم الذي قد تلطخ بها، خلينا نقول هكذا.
نعم، في الحديث عن الأضاحي في بعض الأحيان خاصة في المناسبات نرى يعني في الشوارع بقايا من الدم، دم الأضاحي يبقى، هل هذا الدم أيضا نجس أم لا؟
هذا غالبا من الدم الذي يراق لأول مرة عندما يذبح،
نعم،
تذبح الذبيحة، فهذا عادة أنه يكون نجس. أي الحكم العام عليه أنه نجس، هذا ليس من المتخلف في داخل الذبيحة.
نعم نعم،
أي أنه هذا طبعا أنه محكوم بالنجاسة. والأفضل في الأضاحي أن لا تكون في الشوارع وأمام أعين الناس وطرق المارة،
نعم،
فالأفضل أن تكون في أماكنها المخصصة حتى نتجنب بعض الإشكالات الشرعية والنفسية والأمور الأخرى التي قد يتعرض لها الإنسان.
نعم، تنويه جميل ولطيف سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز الغناء في مثل قراءة الدعاء والقرآن والأذان؟
استعمال الألحان والنغمات المستعملة في أغاني الطرب واللهو والمفاسد عادة التي تستخدم في الملاهي، هذه أنه حتى لو كانت الكلمات هي قرآنية أو أدعية أو أحاديث أو أشياء دينية فهي محل إشكال. يجب اجتناب الألحان المستخدمة للطرب، مستخدمة عادة يستخدمها أهل الفسق والفجور، فلهذا حتى لو كانت الكلمات قرآنية هنا الإشكال ربما يتضاعف ولا يرتفع الإشكال لمجرد كون الكلمات هي كلمات حق أو كلمات قرآنية أو أحاديث أو أقوال الرسول والأئمة سلام الله عليه. فيجب اجتناب اللحن المفسد أيضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. طيب لكم أيها الأحبة، من جديد نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الأطفال والفتيان؟ كان يعني أو يطلب بعض الأحيان في المدارس أو في مثلا المعاهد من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل مثلا أو قصة النبي موسى عليه السلام وغيرهما، ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
طبعا التصوير المحرم في القرآن هو التصوير المقصود النحت، نحت التماثيل والمجسمات وما شابه.
نعم.
لكن الرسم، الرسم على الورق هو طريقة من طرق الإيضاح. وهذا ربما حتى يدخل في مجال الاستحباب، أنه للأطفال أن ترسم لهم رسومات شيقة تبين فكرة معينة، تبين سلوك أخلاقي معين، آية قرآنية، حديث. فالآيات القرآنية، كثير من الآيات القرآنية يمكن تصويرها من خلال الرسم.
نعم.
وربما رسمة واحدة توفر على عالم الدين وعلى المبلغ وعلى المعلم أوقات كثيرة للتوضيح.
نعم.
الطفل يتأمل هذه الصورة ويستوحي المعاني المطلوبة.
نعم.
وهو فحوى القرآن الكريم. فهذا ربما شيء جيد من ناحية تعليمية وتربوية ومحبب. لكن عندما نطلب من الأطفال أن يرسموا هذه الأمور، فالأطفال ربما يتصورون أشياء وهمية ليست مطابقة لمفاهيم القرآن تماما.
نعم.
وهنا يحصل الإشكال. فعندما يسترسل الأطفال بالخيال ويحاولون أن يجسدوا تصوراتهم عن الأمور الدينية، يجسدوها على الورق بشكل رسوم، فهنا ربما يحصل الإشكال. طبعا غالبا ما تكون هذه الأمور تحت إشراف معلمين ومعلمات وأساتذة ورجال دين، ففي مثل هذه الحالة يمكن لهم أن يصححوا الأفكار ويطلبوا منهم إعادة الرسم بطريقة أخرى. فبشكلها العام شيء مطلوب، مطلوب أن يحصل هذا، ونشجع الأولاد على رسم هذه المفاهيم القرآنية، تجسيدها بشكل رسمي.
نستطيع القول أن يعني من الأفضل أن تكون تحت إشراف الأساتذة والمربين أو ما شابه ذلك في المدارس أو.
للأسف أنه عندما تكون عندنا مراسم، كثير من المنظمين لهذه المراسم لا يأخذون بنظر الاعتبار وجود أطفال. مثلا عندما تقام مجالس عاشوراء،
نعم،
عادة يضعون الناس في صالة ويصعد الشيخ أو السيد على المنبر ويتحدث، وغالبا ما يكون الحديث للكبار.
نعم.
أما الأطفال فلا يوجد لهم برنامج مستقل.
نعم.
وبعض المساجد، رأيت هذا المفهوم في بعض المساجد، عادة يضعون لهم صالة مستقلة.
نعم.
ويكون طبعا تحت إشراف معلمات ومعلمين.
نطيب.
وأشخاص مثقفين. وهم عادة يحضرون حتى أنه وسائل التلوين والرسم والتصوير، وربما يستعينون أيضا ببعض الأفلام المنشورة وكذا. فيقيمون برنامج مستقل
للأطفال
عن الأهالي.
فهكذا بعض المجالس للأطفال تكون يعني مملة وثقيلة، فمن الأفضل يعني فعلا أن تكون هناك يعني برامج خاصة بالأطفال ويتم تربيتهم على أساس التعاليم الإسلامية.
أي نعم، هكذا يستفيد الأطفال من أوقاتهم بشكل جيد.
نعم.
ويستفيد الآباء والأمهات أيضا من أوقاتهم بشكل جيد، بدل ما أن ينشغل مع الطفل وأنه مثلا يريد أشياء معينة ويحاول أن يعبث ببعض الأشياء ويحاولون أن يهدئوا الطفل وكذا.
نعم.
أو يصير على الخروج من المكان بسبب الازدحام وما شابه.
نعم.
فهكذا الكل يستفيد من وقته بشكل أفضل.
نعم.
ولا يضيع الأطفال أوقاتهم هكذا.
فعلا المجالس تحتاج إلى هكذا يعني نوع من التطوير ونوع من يعني التوجه للأطفال والكبار، و كل في محله يكون إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين بالأحكام الشرعية والتعاليم الإسلامية إن شاء الله. إلى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله وآلي أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان، وأهلا بكم مع الحلقة الرابعة من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ. إن التشيع مستمعي ليس مذهبا طارئا على الإسلام أو فكرة دخيلة عليه، بل هو صميم الإسلام، فقد نشأ في عهد النبي الأعظم وبإعاز منه صلى الله عليه وآله، فهو الذي بذر هذه البذرة المباركة وتعهدها بنفسه. أما تشيع أبي ذر فكان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وفي النصوص التاريخية ما يؤيد ذلك. يقول أبو حاتم سهل بن محمد إن لفظ شيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لقب أربعة من الصحابة سلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر. ويقول الشيخ المفيد رحمه الله في بيان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام: فاختلفت الأمة في إمامته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال شيعته وهم بنو هاشم وسلمان وعمار وأبو ذر وغير ذلك: إن تشيع أبي ذر رضوان الله تعالى عليه وغيره من الصحابة لعلي وآل البيت كان تشيعا ليس عاطفيا يقتصر على حبهم فحسب، بل تشيعا مبدئيا ينادي بأحقية علي عليه السلام في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل، استنادا إلى ما سمعه هو في ذلك من الرسول الأعظم صلى الله عليهم أجمعين. إذن أخي المستمع، كان أبو ذر ممن ثبت على هذا المبدأ ودافع على أكثر من جهة وفي عدة مواطن، ودعا المسلمين إليه بكل جرأة وصراحة حتى آخر لحظة من حياته. ففي مكة كان لسانه يلهج بذلك، وفي المدينة كما في الشام، وحتى في منفاه الأخير في الربذة لم يتوانى ولم يتلكأ في تأدية الأمانة، وفي مكة المكرمة وحول البيت العتيق مهوى قلوب الملايين من المسلمين ومركز تجمعهم في كل عام، كان أبو ذر يغتنم الفرصة فيدعو المسلمين ليحدثهم بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أهل البيت بصورة عامة وعلي عليه السلام بصورة خاصة. وقد روي أن أبا ذر أسند ظهره إلى الكعبة يوما فقال: أيها الناس، هلموا أحدثكم عن نبيكم صلى الله عليه وآله، سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول لعلي ثلاثا: لئن يكون قال لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي: اللهم أعنه واستعن به، اللهم انصره وانتصر به، فإنه عبدك وأخو رسولك. وقد روى أحدهم: سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: أيها الناس، من عرفني عرفني، فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وفي المدينة عاصمة العالم الإسلامي ومقر الخلافة كان رضوان الله تعالى عليه يقوم بنفس الدور، على الرغم من المراقبة الشديدة المفروضة من قبل الأمويين ودعاتهم في ذلك الوقت. وكذلك في الشام كان أبو ذر يسلك نفس المسلك مع من يجتمع إليه من الناس ويحدثهم بمثل ذلك. وقال اليعقوبي في تاريخه: كان أبو ذر يجلس في المسجد، أي في الشام، فيقول كما كان يقول في المدينة ويجتمع إليه الناس حتى كثر من يجتمع إليه. وفي الربذة أيضا حيث منفاه الموحش المقفر لم تصرفه آلامه وهمومه ولا ما هو فيه من الاغتراب عن مواطن الإيمان والجهاد والأصحاب، لم يصرفه ذلك ولم يشغله عن إكمال مسيرته التي بدأت خطاها في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فظل متمسكا بمبدئه هذا مناديا به حين تمكنه الفرصة من ذلك، فرصة اللقاء بمن يستمع إليه ويأخذ منه. وفي شرح نهج البلاغة من أبي رافع قال: أتيت أبا ذر بالربذة، فلما أردت الانصراف قال لي ولأناس معي: ستكون فتنة، فاتقوا الله وعليكم بعلي بن أبي طالب عليه السلام فاتبعوه. والحق أن موقف أبي ذر من مبدأ التشيع كان موقفا مثاليا يجسم لنا كل معاني الثبات والصمود، فما كان للتلين له عريكة فيه ولا لتميل له قناة. إذن مستمعين الأعزاء، هذا هو أبو ذر، مثال الإنسان الشيعي الواعي الذي لا يخاف في الله لومة لائم، يبين الحقائق ويوضح الأمور. أجل، هكذا كان أبو ذر مثالا للجهاد وللشجاعة والتضحية والصدق والوفاء. والسلام عليكم مستمعين ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
إذاعة طهران تقدم
منار الأحكام. منار الأحكام،
متابعة لآراء الفقهاء في الأحكام والمسائل الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في أحكام الوضوء، وقد وصلنا إلى مستحبات الوضوء. الوضوء نعمة إلهية، الأحكام الشريعة المقدسة نعمة إلهية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعرف الإنسان قيمة هذه النعمة عندما يرى المتدين تقيده بأحكام الطهارة والنجاسة والصلاة وما يترتب على ذلك، ما يؤثر ذلك من نظافة وتنظيم ورتابة في وقته، وسلامة من الأمراض، ونور في قلبه، ويلاحظ الآخرين الذين فقدوا هذه النعمة يعرف قيمة هذه النعمة. الوضوء يعني الإضاءة، إذا استعد المسلم للصلاة بين يدي ربه عز وجل وتوضأ يعني أشرق قلبه، أشرق وجهه، أصبح محلا ليدخل في حرم النور الإلهي. من مستحبات الوضوء أولا السواك قبل الوضوء. السواك يعني غسل الفم، غسل الأسنان، والسواك بأي شيء يصح، يعني بمسواك بفرشة بأفضل سواك ما كان بعود الأراك، وعود الأراك له خصوصيات أثبتها الطب، وتأثير السواك على النظافة، نظافة الفم مؤثرة على كل نظافة البدن لأنها تؤثر على المعدة وعلى دم الإنسان. الميكروبات التي في الفم تذهب إلى المعدة فتدخل في دم الإنسان، وإذا كان الفم نظيفا يعني يحفظ نظافة البدن بشكل عام. وتأكيد النبي صلى الله عليه وآله على السواك على أمته ناتج من تأكيد الله تبارك وتعالى وتأكيد جبرائيل عليه. عندنا رواية أنه ما زال جبرائيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى، يعني أسناني مين الأسنان تتأثر إلى هذا الحد. وفي الحديث الشريف لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني مصلحة الوجوب في هذا الحكم موجودة، والله عز وجل من باب التخفيف أذن لرسوله أنه ما تأمرهم بالسواك بس حببهم فيه بشكل شديد، لأنه لو جعل السواك واجبا كان كثير من الناس يأثمون بترك السواك خاصة في العصور السابقة. الآن بشكل عام الحمد لله أصبحت النظافة ووسائل النظافة متيسرة أكثر، ولكن النظافة عند المتدين دائما أكثر منها عند غير المتدين. التقيد به الوضوء والصلاة والطهارة والسواك قبل الوضوء مستحب بأي شيء كان، حتى بإصبعه إذا ما عنده وسيلة يغسل فمه بإصبعه، يعني أسنانه بإصبعه، هذا أيضا يحصل على ثواب المستحب. وإن كان الأفضل السواك بمثل الفرشات، وأفضل منه بعود الأراك. الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك. من مستحبات الوضوء إذا كان يتوضأ من إناء، يضع الإناء الذي يغترف فيه على يمينه، إذا يتوضأ من الحنفية من أنبوب الماء يفتح أنبوب الماء ويصب على في يده اليمنى، ثم يصب الماء على وجهه أو على يده اليسرى. من مستحبات الوضوء أيضا المضمضة والاستنشاق غير السواك. المضمضة يتمضمض بالماء، والاستنشاق أن يستنشق بأنفه الماء. المضمضة مستحبة والاستنشاق مستحب وتثليثهما مستحب، يعني يكفي أن يتمضمض مرة واحدة يحصل على المستحبات، لكن مستحب في مستحب أن يتمضمض ثلاثا. يستنشق مرة واحدة حصل على ثواب المستحب، يستنشق ثلاثا أيضا مستحب في مستحب. إذن المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، يعني لما يستنشق بكف واحد يستنشق مرتين ما يكفي، بكف آخر من الماء، بكف جديد من الماء يستنشق المرة الثانية. ويفتي صاحب العروة والفقهاء أنه الكف الواحدة لثلاثة نعم تكفي، يمكن أن يستنشق قسم من الماء يأخذه ثم يأخذ مرة ثانية من كف الماء وثالثة، لكن المستحب أن يكون الاستنشاق ثلاث مرات بثلاثة أكف. التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد، عندما يبدأ أول ما يبدأ بوضوئه يفتح الأنبوب يضع يديه تحت الماء أو يده تحت الماء يستحب له التسمية. أقل التسمية بسم الله، وأفضلها بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أو الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. هناك عدة أذكار وأدعية وآداب في الوضوء في أثناء الوضوء بعد تمام الوضوء. هذه المستحبات نستعرض بعضها، ويوجد لآداب الوضوء ومستحباته في الكتب الفقهية المفصلة مستحبات وآداب كثيرة. يستحب أيضا أن يأخذ الماء باليمنى ولو ليده اليمنى، دائما يأخذ الماء بيده اليمنى، يأخذ الماء بيده اليمنى من الأنبوب ويضعه على أعلى جبهته ويغسل على وجهه ويغسل وجهه لحتى ليده اليمنى، يأخذه بيده اليمنى ثم يضعه بيده اليسرى ويغسل فيه يده اليمنى. هذا إذا كان يغسل بالكف. يمكن أيضا أن يضع يده تحت الأنبوب يجري عليها الماء ويكمل غسلها بتمرير يده عليها. من مستحبات الوضوء أيضا غسل الوجه واليدين مرتين مرتين. هناك نهي عن الثلاثة في الوضوء، يعني إذا غسل وجهه المرة الأولى هذا يكفي شرعا، المرة الثانية يفتي الفقهاء باستحبابها، المرة الثالثة يفتي بعضهم بالحرمة. إذا غسل يده، وفرق بين الصب وبين الغسلة في الوضوء، إذا مثلا أخذ كفا من الماء وصبه على وجهه، هذه صبة غرفة من الماء، غرفتين ثلاث غرفات، ما دام ما استوعب الغسل كل الوجه ما صارت غسلة، غسلة في خمس صبات. أخذ ماء صب على يده اليسرى مرة مرتين ثلاث مرات ثم غسلها، هذه غسلة واحدة في ثلاث صبات. إذن فرق بين الغسلة وبين الصب، والمستحب التثنية التثليث فيه إشكال، وتأتي البقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
متابعة لآراء الفقهاء في الأحكام والمسائل الشرعية.
تسبح طاهرة
انسكبت في الصلب الأطهر، انسكبت في الصلب الأطهر.
لدغة طفل عابرة تتقلب في أحشائك أم شيء أكبر. ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء.